بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القنوت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه جواز الدعاء الملهون في القنوت، لأنه لا يعتبر في الدعاء الذي يعطى به في القنوت أن يكون صحيحا من جهة المادة ومن جهة الإعراب. فإذا قال ملهونان أيضا لا بأس به. ذكرنا في بحث القنوت بالفارسية أنه لا مانع من القنوت بالفارسية، فإن هذا خارج عن أدلة الكلام الذي هو مثل للصلاة، فإن الدعاء خارج عن ذلك، وكما يكون الدعاء بالعربي يكون بغير العربي أيضا. وتكلمنا في الجهتين، من جهة أن هذا الدعاء الذي هو بالفارسية مثلا لا يدخل في كلام الآدمي فلا يكون مثلا للصلاة، ومن جهة أداء وظيفة القنوت بذلك. وقلنا إن الروايات وإن قلنا إنها منصرفة عن ذلك إلا أن الأصل العملي يقتضي الجواز، فإنا نشك في تقييد المستحب والدعاء المستحب في القنوت، نشك في تقييده بالعربية، وأصالة البراءة تجري عن التقييد بالتقييد المتقدم. أين هذا البيان يجري في المقام أيضا؟ فإن الملهون يسبق عليها أنه دعاء، فيشمله إطلاق الدعاء فأن فلا يكون من كلام الآدميين المثل للصلاة. فهل يؤدى بذلك وظيفة القنوت أو لا يؤدى؟ أين هو الكلام في الأول؟ نشك في تقييد الدعاء للصحيح من جهة المادة ومن جهة الهيئة، أصالة البراءة عن التقييد جارية. نعم، إن الدعاء الملهون لا بد أن يكون مما يسبق عليه الدعاء عرفان، فيقال إنه دعا بذلك. وأما إذا فرضنا أن اللحن بمرتبة أخرجه عن الدعاء، وإن كان الآتي به يأتي به بعنوان الدعاء، ولكنه ليس بمصداق للدعاء خارجا، بل قد يكون مغيرا للمعنى، فلا يكون المعنى الذي يستفاد من الكلام دعاء، بل هو امر اخر، بل قد يكون نفينا، كما في تبديل الاثبات بالنفي او تبديل النفي بالاثبات وغير ذلك من الموارد الذي يتغير بالتغيير المعنى المراد من الله. في مثل ذلك لا يجوز ذلك عمدا أو سهلا لا يكون مثلا للصلاة. والوجه في ذلك أن الدعاء لا يسبق على مثل هذا الكلام، وإن كان الآتي به أتى به دعاء، وليس الدعاء متكلما بالقصد فقط كما قيل حتى يقال إنه دعاء، بل بالقصد وبما يكون مبرزا لهذا القصد خارجا فحسب المتفاهم العرفي. فلو فرضنا أن رجلا سب رجلا آخر بلغة لا يعرفها ويتخيل أنه تحية، أفهل يكون هذا مصداقا للتحية ومصداقا للدعاء؟ لا يكون ذلك. بل ولو فإن كان إذا فرضنا أنه لم يكن عن عمد لا يكون موجودا للبطلاء، ولكن لا يكون مصداقا للدعاء أيضا، فيعتبر في جواز الدعاء بالملهوم بإعراب أو بمادة من الكلام أن يسبق عليه نظام الدعاء خارجان، ومع ذلك لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن طلب الحرام والدعاء وطلب الحرام من الله تبارك وتعالى محرمون، فيطلب من الله أن يرزقه شيئا حرمه الله عليه. اللهم مكنني من قتل المؤمن الفلاني مثلا، وقتل المؤمن حرامون، أو اللهم ارزقني في هذا اليوم مثلا مقدارا من الخمر مثلا، وغير ذلك من الأدعية التي يطلب بها الحرام. هذا الدعاء لا إشكال في تحريمه، فإنه هتف بالنسبة إلى الله سبحانه ويظهر بذلك، يعني الداعي يظهر بذلك عدم مبالاته بالدين وعدم اهتمامه بأوامر المولى ونواهيه. ونظير هذا في العرض أن يطلب العبد من مولاه ومن سيده ما يكون المولى ساقطا له. لا محالة يؤدب على مثل ذلك إذا فرضنا أن كن شيئا محرما على العبد فنهاه المولى عن ذلك، إذا طلبه يكون هذا تجاسرا عليه ويكون حقا له فيكون هذا محرما. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في حرمة ذلك، وأنه هدف وخروج عن ذي الرقية والعبودية. وهل تدخل الصلاة بذلك إذا دعا بدعاء المحرمين؟ فهل يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة أو لا يكون موجبا لبطلان الصلاة؟ فيه كلام نتكلم فيه في بحث مبتلية الكلام. ويبتني هذا الحكم على ما نبين أن المبتلى للصلاة إذا قلنا بأنه كلام الآدميين الذي هو في قمال الدعاء، فهذا الدعاء وإن كان محرما إلا أنه ليس من كلام الآدميين، بل تكلم مع الله سبحانه ودعاء غاية الأمر أنه محرم، ولا دليل على أن الدعاء المحرم مبتلى. إنما المبتل هو كلام الآدميين وهذا ليس من كلام الآدميين. على هذا المبنى يحكم بعدم الإبطال. وإذا بنينا على أن كل كلام، كل ما صدق عليه الكلام فهو مبطل للصلاة، خرجنا عن ذلك، يعني كل ما يتكلم به الإنسان، كل لفظ يتلفظ به الإنسان، وكل ما تكفى لكلمة تخرج من فم الإنسان فهذا مبطل للصلاة. خرجنا عن ذلك بما دل على عدم البأس بقراءة القرآن، وعلى عدم البأس بذكر الله سبحانه وذكر نبيه صلى الله عليه وآله، وبما دل على عدم البأس بالدعاء فهذا هو الإهمال الخارج. فإذا فرضنا أن هذا الدعاء لم يرخص الله فيه وهذا دعاء محرم، فيخرج عن الدليل الدال على جوازه بل الأمر به في الصلاة، هذا ليس بمأمور به وليس بجائز، فيبقى تحت الإطلاقات من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته فيحكم بالإبطال، وسيجيء الكلام فيه في بحث التكلم مبتلية التكلم إن شاء الله تعالى. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا نزل القنوت في الصلاة، نزل أن يقنت في صلاته وأن يصلي مع القنوت. أما هذا النزل منعقد فمما لا إشكال فيه، فإن القنوت مستحب في الصلاة ومأمور به، وهذا من النزل الراجح، فينعقد النزل ويحرم حنسه ويترتب عليه الكفارة إذا كان متعمدا. إنما الكلام فيما إذا صلى بغير قنوت، فإن كان هذا عن نسيان فلا شيء عليه، لا يترتب عليه كفارة من جهة الحنس معلومة رفع النسيان، ويحكم بصحة صلاته أيضا إذ لا مانع من السفر، فإن دليل النذر لا يوجب تقييدا في دليل الأمر بالصلاة، وإنما هو واجب آخر نشأ من النذر، وإلا فالأمر بالسلام لم يتقيد بذلك. وأما إذا خرجنا أنه فعلها جاء متعمدا فهل يحكم بصحة السلام أو يحكم بفساده؟ تقدم الكلام فيه قريبا فيما إذا نزل المبالاة العرفية بالسلام. فقلنا إن النذر وإن كان واجب الوفاء لكن لا مانع من الحكم بصحة السلام، وعلى تقدير مخالفة هذا النذر يأتي بالصلاة ويكون مصداقا للمأمور به لا مانع من الأمر بالزدين على نهل الترتب. فيؤمر أولا بالإتيان بالقنوت وبالوفاء بنذره، وعلى تقدير إتيان هذا الأمر ومخالفته يؤمر بإتمام الصلاة والإتيان بالركوع والسجود وهكذا. فالظاهر وهذا وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل يمكن أن يكون الضد أيضا مأمورا به بناء على ما هو الصحيح من جواز الترتب. ومن جواز الأمر بالضدين فأن يكون أحد الأمرين مترتبا على إسلام الأمر الآخر، والمقام من صغريات هذه الكبرى. فإذا نذر أن يقنت في صلاته انعقد النذر، فمع ذلك يحكم بصحة الصلاة حتى في فرض مخالفة الأنبياء. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، بل ينعقد بعد هذا بابا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، بعد ما ذكر جملة من التعقيبات التي لا ينبغي التعرض لها. ذكر أن جماعة ذهبوا إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكر، وذهب المشهور من الفقهاء إلى الاستحباب، حتى أن العلامة قدس الله نفسه وكذلك المحقق ادعي الإجماع على ذلك الاستحباب وعدم الوجوب. ونسب الخلاف إلى جماعة. الفاضل المقدار قدس الله نفسه نسب إليه في كنز العرفان أنه اختار الوجوب ونسب ذلك إلى ابن بابويه. هم أن ابن بابويه أيضا ذهب إلى الوجوب على ما نسب إليه الفاضل المقدار، فنسب إلى الشيخ البهائي قدس الله نفسه. والظاهر لصاحب المسائل الشيخ الحر العملي قدس الله نفسه، والقول بالوجوب حيث أخذ هذا في عنوانه باب وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. واختاره كريها صاحب الهدائق قدس الله نفسه مسرا على ذلك، وادعى ان هذا امر واضح خلافه مكابره، ونسبه الى الكاشاني في الماضي، الى الفيز الكاشاني في الماضي انه اختار الوجوب، وكذلك نسبه الى الشيخ عبد الله البهراني، ونسبه الى المولى الشيخ صالح المازندراني في شرح الدعاء، في شرح الدعاء يعني باب الدعاء من الكافي، نسب إليه أن اختار الوجوب في شرحه. هؤلاء نسب إليهم القول بالوجوب، والمشهور والمعروف بين القدماء والمتأخرين عدم الوجوب. لا بد من ملاحظة الروايات التي استدل بها على الوجوب، استدل بعدة من الروايات على ما ذكره صاحب الهدايات قدس الله نفسه وكذلك صاحب المسائل، ذكر هذه الروايات في أبواب متفرقة. استدل بعدة من الروايات، منها الروايات الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على نهل الإطلاق من دون تقييد بشيء، كما هو الحال في الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. استدلوا بالآية المباركة وبالروايات الدالة على هذا المعنى، يعني الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهي عدة روايات وإن كانت كلها ضعيفة، ولكن ورد في علة عدة من الروايات. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن أبي عميد عن عبد الله بن الحسن بن علي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال صلى الله على محمد وآله قال الله جل وجلاله صلى الله عليك فليكثر من ذلك باعتبار أن هذه الصلاة توجب صلاة الله تبارك وتعالى عليه. غلب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاجان تقدم الكلام أن السند زعيد عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن لعند العطاس والذبائح وغير ذلك، ففي جميع المباطن في كل مجلس يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله. أيضا روى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية في الخصال بإسناد عن الأعمش أيضا السند ضعيف عن جعفر بن محمد أين هذا قال والصلاة على النبي واجبة في كل المواطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك. هذه الروايات الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على ما ذكروه، والوجه في ذلك أن وإن قلنا أن الآية دلت على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حتى في غير الصلاة، وبلا إشكال في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، وبذلك يحصل الامتثال حتى إذا بنينا على أن المراد بالصلاة في الآية المباركة غير الصلاة. وأما في الروايات قال في كل موطن في جميع المواطن مضافا إلى ضعف السند، لو قلنا بذلك لابدنا من الحمل بالاستحباب إذ لا قائل بالوجوب من المسلمين فيما نعلم، فإن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إلى الوجوب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله. فإذا لم يذكر اسمه في كل موطن يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليس هذا بواجب جزما، ولم يقل به فيما نعلم أحد من المسلمين، فلا بد من أن يهمل على الاستهباب، وأن هذا زينة المجالس وزينة المواطن أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المجلس في أوله في آخره يقتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تكون كفارة مثلا للذنوب أو غير ذلك. وأما وجوب الصلاة على النبي عند سماع اسمه وعند ذكره فالآية المباركة وهذه الروايات أجنبية عن ذلك بالكلية، فلا يمكن حتى مع عدم المناقشة يعني مع الإغماض عن النقاش في السند لا دلالة في هذه الروايات على الوجوب، لا بد من الحمل على الاستحباب. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات ما دل على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، عنوان الإكثار. ولا الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة هذا زعيم عن أبيه وحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. هذه الرواية مضافة إلى ضعف السند لا دلالة فيه على ذلك، فإن المأمور به في هذه الرواية هو إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا قائل بالوجوب. إذا قلنا بالوجوب إنما هو مرة واحدة إذا كما قالوا إذا ذكرت من النبي صلى الله عليه وآله يصلى عليه مرة واحدة، وأما الإكثار فليس بواجبين، ولا سيما إن متن الرواية شاهد على الاستحباب، من صلى مرة صلى الله عليه وآله فأكثروا ترغيب في الثواب لا أنه وظيفة واجبة. ومن الغريب استدلال صاحب الهدايا قدس الله نفسه بهذه الرواية والتفاته بأن المأمور به إنما هو إهمال الإكثار، فحمل هذه الرواية على أن الإكثار واجب وعلى أن أصل الصلاة الإكثار مستحب وأصل الصلاة واجب. لم يذكر في هذه الروايات صلاة على النبي صلى الله عليه وآله حتى يهمل ذلك على الاستحباب من الوجوب ويهمل الإكثار على الاستحباب، بل في الرواية أمر واحد تعلق بالإكثار وهذا الأمر أمر استحبابي جزما، فإن الإكثار غير واجب غير قلنا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الطائفة أيضا تذكر. الثالثة ما ورد فيه الأمر برفع الصوت للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أميد عن عبد الله بن سنان، وهذه الرواية صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. رفع الصوت يذهب بالنفاق. هذه الرواية صحيحة السند، من جهة السند لا إشكال فيه، ولكن من جهة الدلالة لا تدل على الوجوب من وجهين. الأمر أن المأمور به في هذه الرواية هو رفع الصوت لا أصل الصلاة، ومعلوم أن رفع الصوت ليس بواجب ولا نعرف أحدا يقول بوجوبه. فرفع الصوت الذي هو مأمور به ليس بواجب، وأصل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الرواية، مضافا إلى أن تعليله سلام الله عليه بقوله فإنها تذهب بالنفاق هذا بنفسه شهادة على الاستحباب، أن فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أنها تذهب بالنفاق لا أنها وظيفة شرعية لا بد منها. فهذه الصحيحة أيضا لا تدل على المطلوب. العمدة في المقام هي الصحيحة التي رواها الكليني قدس الله نفسه ورواها الشيخ الصدوق قدس الله سره، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فإنها من جهة السند صحيحة ومن جهة الدلالة واضحة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، بل الرواية صدر زيه هذا، لذا هنا يقول في حديث قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. كذلك رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن حريث عن زرارة مثله. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق والكليني، السند صحيح والدلالة ظاهرة. أمر حمل هذا الأمر صاحب الذخيرة وغيره على الاستحباب قالوا إن الأمر لا يدل على الوجوب، فإن الأمر قد استعمل في كثير من الروايات في الاستحباب فلا دلالة له على الوجوب، وهذا الوجه ساقط جزما. الأمر ظاهر في الوجوب حتى تثبت قرينة على خلافه فنحمله على خلاف الظاهر باب الوجوب. صاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر في المقام قال ناقشوا في الروايات لضعف السند وفيها روايات صحيحة كما تقدم، وذكر هذه الرواية قال رواها المشايخ الثلاثة بل بسند صحيح عن زرارة. في كلامه قدس الله نفسه اشتباه من جهتين، الأول أنه لم ترد روايات سيئة في المقام وإنما وردت رواية سيئة واحدة في هذه الرواية، رواه الشيخ الصدوق بسند ورواه الكليني بسند آخر، فليس هناك روايات. هذا من جهة. الثانية قوله رواه المشايخ الثلاثة كثر المؤلف في ذيل الهدائر وما كتبه هو السعيد أن الشيخ التوسي قد نسى الله نفسه لم يرو هذه الرواية، فالمشايخ الثلاثة لم يرو، وإنما رواه محمد بن يعقوب ورواه الصدوق قد نسى الله نفسه منهسر عن الرواية في هذين الكتابين. فقوله رواه المشايخ الثلاثة لعله من سهل الكلام، التهذيب هذه الرواية غير موجودة، ونتكلم إن شاء الله في هذه الرواية وأنه بل تدل على الوجوب بجريمة القرائن الخارجية أو لا تدل.